بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأعمال إصحاح تسعة. المميز بلقاء المسيح له المجد مع شاول الطرسوسي. أفكركم تاني، شاول الطرسوسي مازال مضطهد الكنيسة وينفس تهددا وقتلا لتلاميذ الرب، ورايح دمشق يمسك الجماعة المسيحيين الأوائل عشان ياخدهم أورشليم يحاكمهم، كلهم من أصل يهودي. وبعدين بغتة أبرق حول النور من السماء، وقع من على الأرض وسمع الصوت: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ أرجع تاني أركز على النقطة دي، كونه سمع اسمه شاول شاول لماذا تضطهدني، هو غالبا من الوهلة الأولى استوعب أن ده صوت ربنا. لأن ما تنسوش خلفيات القديس بولس. بولس الرسول عارف أن ربنا ظهر لموسى في العليقة وقال له يا موسى، نادى باسمه، ونادى على صمويل قال له يا صمويل. فكان معروف أنه ابن الله بالحقيقة، ربنا يسوع له المجد، من العهد القديم بيتعامل مع الناس بأسماء. فلما سمع اسمه ونور وشخص مش ماشي على الأرض، طبعا مع الرعب والخوف اللي جاله، لكن هو أدرك من الوهلة الأولى أنه هو ده ربنا. إنما المرة دي بيقول له رسالة ما تقالتش لحد في التاريخ قبل كده: لماذا تضطهدني؟ يعني كل واحد كان بيوصل له رسالة. آدم مثلا ربنا يقول له: آدم أين أنت؟ قايين يقول له: قايين أين أخوك؟ كلها رسائل سماوية تبدأ باسم الشخص المرسل إليه. تفكرنا بقول الوحي لما يقول: دعوتك باسمك أنت لي. أو لما يقول ربنا يسوع بعد كده يدعو خرافه الخاصة بإيه؟ بأسمائها. طبعا حكاية أنه ربنا له المجد ينادي على شخص باسمه دي بتدي إحساس يعني مريح ومفرح جدا. أنا حتة البني آدم اللي وسط ملايين البشر معروف باسمي ومهم عند ربنا شخصيا. يمكن ده اللي خلى بولس في أحد رسائله يقول: ابن الله الذي أحبني وسلم نفسه لأجلي. حاسس أن في حاجة شخصية، ابن الله حبني لأنه بينادي علي باسمي. خصوصية الاسم ده مهمة قوي في العلاقة مع ربنا. في ناس لغاية النهاردة مش مصدقة قوي يعني إيه ربنا له المجد يكون عارف الواحد باسمه وبتكلم معاه شخصيا وبيتعامل معاه شخصيا. في ناس كتيرة بتعتبر ان ربنا ده كبير قوي، او يتعامل مع شعب، يتعامل مع قديسين، لكن يتعامل مع الشخص كده باسمه، يقول له يا زكة باسمه تبقى مفاجأة، يقول لها يا مرثا مرثا انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كتيرة، يقول له سمعان سمعان هو ده الشيطان قد طلب ان يغربلكم كالحنطة. برضه تلاحظوا ان ربنا له المجد لما يكون في رساله مهمه او مركزه قوي يكرر اسم الشخص مرتين: سمعان سمعان، صمويل صمويل، مرثا مرثا، شاول شاول. لألا الواحد يعني يختلط عليه الامر يمكن الصوت مش ليه، زي ما حصل مع صمويل الطفل زمان لما جري على عالي الكاهن وقال له روح بس نام وخلاص، وجري تاني وتالت مره قال له لا قول تكلم يا رب لأن عبدك سام. يجوز شاول الأولانية أنت ما تكونش سامح أن ربنا يكون بيهمس إليك أو بينادي عليك، بس تكون أنت ودانك تقيلة شوي، يوم ربنا يعني ينادي تاني. أنا واقف على الباب وإيه وأقرأ: إن سمع أحد، الزهر اللي بيسمعوا قليلين، إن سمع أحد وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه، زي ما هيحصل هنا. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ قلنا المرة اللي فاتت أن كلمة لماذا تضطهدني ربطت ذهن بولس الرسول أن أي ألم يقع على أي مسيحي يقع بالتالي على المسيح نفسه، لأن شاول ما كان شاف المسيح ولا عمره اضطهده، لكن كونه بيقول له أنت بتضطهدني معناها أن كل اللي حصل في الشهور اللي فاتت أو السنين اللي فاتت كان بيجي على المسيح. فعشان كده أكتر واحد تأمل في عضويتنا في جسد المسيح، اعتبرنا كلنا كمسيحيين حتة من المسيح، وإن أي ألم يقع علينا يقع عليه. طب خلاص بدل بيقع على المسيح نفسه خايفين ليه؟ أي اضطهاد أو ضيق يقع على الكنيسة يبقى اضطهاد على المسيح نفسه. طب يلا اللي يقدر بقى على المسيح له المجد. قال من أنت يا سيد؟ بالرغم أنه غالبا ذهنه ابتدى يلمح بسرعة أن ده مش ممكن يكون إلا ظهور من ظهورات ابن الله زي ما حصل في العهد القديم، لكن هو مش متأكد، هو عمره ما شاف المسيح قبل كده، بس هو عارف ان الشخص ده هو اللي ظهر لإبراهيم وإسحاق ويعقوب، هو الشخص ده اللي ظهر لموسى النبي، هو ده إله الأنبياء، هو ده اللي كان يلقب أحيانا في العهد القديم بملاك الرب. قال له من أنت يا سيد؟ فوجئ بالإجابة بقى. الإجابة المعتادة في العهد القديم مثلا أنا يهوى زي ما ظهر لموسى، ده الإجابة المعتادة. أو مثلا ملاك الرب، وكلمة ملاك دي مرسل، يعني ممكن تنطبق على المسيح له المجد، لكن مش معناه أنه ملاك عادي حاش، لا مقصود أنه هو مرسل من الله، لأن المسيح يقول كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، لأنه ما كانوش قادرين يستوعبوا يعني إيه ابن الله. إنما المرة دي كانت الإجابة أنا يسوع، فطبعا الدنيا لفت به، يعني يهوى هو يسوع، يعني المسيحيين على حق، يعني إله الآباء والأنبياء هو اللي أنا بعذب عياله دلوقتي. طبعا ذهل من الحقيقة اللي اكتشفها لما سمع كلمة بسيطة قوي أنا يسوع، يسوع اللي سامع المسيحيين بينادوا على اسمه وهم بيتعذبوا، يسوع الاسم المحبوب اللي عند شعبه وأولاده، يسوع أول لقب جه في العهد الجديد يسوع يعني الذي يخلص شعبه من خطاياهم، يه يعني يهوى وسوع يعني مخلص. فكأنه موسى عرفه يهوى بس، إنما احنا عارفينه يهوى يخلص اللي هو يسوع. فقال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. ترفس مناخس يعني إيه؟ عارفين لما يكون فرس عنيد والفارس ينخسه يقوم هو يرفس أكتر، وكل ما يرفس يحصل له إيه؟ يتعور يتجرح. ما هو الفارس بيبقى مركب منخاس في رجله كده وساعات في إيده عشان يسرع حركة الفرس، إنما الفرس العنيد يتغاظ من نخسة فيبقى عاوز يقلب الفارس بيعند، إنما كل ما يرفص يحصل له إيه؟ هو اللي بيتوجع مش الفارس اللي هيتوجع. فقال له صعب عليك أن ترفس مناخس، يعني هتفضل تعند على طول؟ ما أنت عمال تجرح في روحك. تفكرنا في سفر أرمية بآية جميلة قوي قالها أرمية، يقول إيه؟ أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض. كعجل غير مروض، الترويض بتاع الحيوانات. توبني يا رب فأتوب لأنك يا رب إلهي، تنطبق قوي على بولس هنا. أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض، يعني هو حس في لحظة مع كلمة ربنا يسوع ترفس مناخس، صحيح ده أنا عامل زي العجل غير المروض، بعند وبقالي كتير بقاوح، وواضح أن المسيحيين دول صح وأبرار ومتواضعين وصادقين وبينادوا على ربنا يسوع طول الوقت، وأنا اللي عمال ألفق لهم التهم. واضح استفانوس كان وشه منور وكان على حق، وكل التهم اللي جت عليه أنا عارف أنها بطالة وبرضه بعند. واضح كل ما عذب فيهم يزداد إيمانهم به وبرضو بعند. صعب عليك أن ترفس مناخس. الرسالة دي ممكن تبقى بتجيلنا بس احنا برضو ودنا تقيلة. أن ربنا ينادي عليك باسمك كده مرتين وثلاثة وعشر يقول لك يا فلان مش كفاية عند، مش كفاية مأوحى، أنت عمال تجرح في روحك ليه؟ أنت هتفضل ضدي ليه؟ بتضطهدني ليه؟ أنا عملت معاك إيه عشان تخصمني وتأوحني وتزعل مني وتهين ولادي؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. هجيبك هجيبك، هروضك هروضك، هكسبك يعني هكسبك، هتروح مني فين؟ وطبعا اللغة هنا كلها ليست تهديد ولا وعيد، لا دي كلها حب. غالبا بولس الرسول شعر بدفء المحبة الإلهية، حس ان ربنا بيحبه قوي بالرغم ان هو كان عنيد جدا وكان بيأذي شعب الله، بيعذب المسيحيين. فكانت بقى المفارقة ضخمة، بقى أنا يا رب تظهر لي وتحايلني بالذوق ده؟ طب ما تفنيني، ما تهلكني، ما الأرض تبلعني زي ما بلعت زمان ناس أعدائك، ما تنزل نار وتاكلني، ما يحصل لي أي حاجة إذا كنت أنا تحديتك. إنما كأن لسان حال الموقف ده شاول أنا بحبك، أنا ابني بحبك، أنت مش راضي تفهم ليه؟ أنا كل اللي بعمله ده عشان بحبك، ما أسهل علي أن أنا أفنيك، وما أسهل أن أنا أبطل مشورتك ومؤامراتك، بس أنا بحبك. صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير، وهنا عاوز أقف عند الكلمتين دول. قبل ما بيقول يا رب ماذا تريد أن أفعل، كان مرتعد. مرتعد ليه؟ أول مرة في حياته يشوف المسيح في مجده، والمسيح طبعا له كل المجد، على قد ما هو حنين قوي على قد ما هو برضه ممجد جدا. يعني أشعياء النبي اللي كان ماشي في النور وماشي حلو، لما شاف المسيح على عرشه في أشعياء 6 اترعب وقال ويل لي لأني هلكت، لأني ناجس، لأني إنسان ساكن وسط شعب نجس الشفتين، أنا إنسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين، ارتعب. حزقيال لما شاف المسيح له المجد وقع على وشه، يوحنا الرائي لما شاف المسيح في مجده وقع على وشه. في التجلي برضو بنشوف، بنرسم أيقونة التجلي، أن التلاميذ برضو فيهم كده رعدة. فالارتعاد طبعا علامة حضور الله لأنه مخيف والوقوع في يد الله الحي. إنما طبعا بعد شوية بولس بقى هيبقى صديق للمسيح له المجد، فيتعود أنه يشوفه في مجده. شافه كتير على فكرة، مش مرة واحدة الظهور، لكن ده كان أول ظهور، وكان ظهور وهو ضد المسيح، ما كانش معاه في الوقت ده. فممكن الارتعاد يكون مرعوب من العقاب، خايف تكون دي آخر لحظة ولحظة دينونة. وعشان كده الرعدة أحيانا تتحط معانا كشعور من مشاعر نهاية الأيام. إذا لم نكن قد اعتدنا أن نرى المسيح، سيكون لقائنا مع المسيح مرعب مخيف. إذا ما كانش ربنا يسوع ده حبيبنا اللي كل يوم ننادي عليه ونصلي له ويبقى الواحد مشتاق يشوفه، كيف نقف أمامه؟ إزاي عينينا تقع في عينيه؟ ده هتبقى لحظة صعبة. جه معاه كلمة متحير ليه؟ لأنه لقى نفسه ما ماتش، ولقى نفسه لم يسقط يعني محروق ولا ميت، ولقى أن ربنا يسوع بيكلمه بلطف شديد وبحب شديد مش متوقعه. هو كل اللي متوقعه هتحاسبني على كل اللي عملته في الناس بتوعك؟ طب أنا هقف قدامك إزاي دلوقتي؟ إنما الحيرة هنا حيرة من حب ربنا يسوع، من موقفه. أنت لسه عاوزني؟ جايلي بنفسك؟ شاريني؟ أنا ممكن يجي مني؟ أنا ينفع أتغير وبقى واحد تاني؟ فهو متحير في لحظة حيرة، يعني لأنه مش فاهم مغزى الرسالة. عاوز يقول له الطبيعي انك تهلكني دلوقتي وعشان كده انا مرتعد، لكن انت مش بتهلكني، بتكلمني بحب، بتنادي عليا بدالة كأني واحد من أتباعك. فأنا متحير، متحير في حنانك، في رحمتك، في محبتك، متحير. عارفين مثلا لما يونان النبي وهو عنيد، ما هو يونان برضو قال وقت كان عنيد، مش بس في أول السفر حتى في آخر السفر قربنا على يونان، فتلاقوا أن يونان مثلا يقول كلام لربنا ما لا يليق أبدا، يقول أليس هذا كلامي إذ كنت بعد في أرضي، ويتغاظ، يتغاظ من ربنا. يقوم ربنا بالتضاع يقول له هل اختصت بالصواب؟ مش بقى يونان ياخد يعني بأدب كده يقول له طب أخطيت، يقول له نعم اختصت بالصواب. حد يقول له ربنا كده؟ ده ربنا بيقول لك يعني معك حق يا ابني. يقوم يونان يقول له معايا مليون حق، مش عيب؟ طيب، لكن في اتضاع شديد من الله، بيحب أولاده زي ابن كده يخبط في أبوك خبطك بكلمة بايخة والأب يسكت لأنه أب طيب وبيحب أولاده، والموضوع مش كرامة هنا، موضوع حب. فهو متحير من هذا الحب، كأنه عاوز يقول له أنا عمري ما تخيلتك طيب كده، أنا أعرف إلهنا العظيم القوي الجبار المهلك للأعداء، بس أنا ما دقتش يسوع الطيب الحنين محب الخطاة، ده جديد علي، ده أنا ما أعرفوش. لكن طبعا وهو مرتعد ومتحير وساقط على الأرض قال له يا رب، ما قالوش يا يسوع، لا ما يصحش خلاص بقى، يا رب يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ ودي كان طبعا بداية تغيير القديس بولس الرسول. اللي ما كانش ينفع معاه في ظني ان حد يبشره بالكلام، لان اساسا ده مذاكر عهد قديم اكتر من اي حد، وعقلية فزة، وشخصية جبارة، وقلب عنيد، وشاب مندفع، وده مين يقدر يتجاسر من المسيحيين انه يروح جنبه يكلمه عن المسيح؟ ما حدش يقدر يكلمه. احيانا في ناس احنا ما نقدرش نخدمها، ما تسمعش البشر، لكن ربنا يعني يشوف سك ويتصرف هو بنفسه، بالذات لو لقى في بصيص نور جوه بولس. ايه بصيص النور ده بقى؟ لان هو في اخر ايامه اعترف وقال انا فعلت هذا في جهل، في عدم ايمان، يعني انا عشت بضمير صالح كل عمري. فهو كشف لنا السر في اخر ايامه انه حتى وهو بيضطهد المسيحيين كان ضميره يرضي ربنا، ما كانتش عداوة شخصية مع حد قد ما كان فكره كده، قلبه كده، لا كان عاوز منصب زي رؤساء الكهنة والشيوخ، ولا عاوز فلوس، هو فعلا كان بيحب ربنا بس مش عارف ربنا، عارفه بالطريقة الغلط، لكن كان عاوز يرضيه. فتصور ان ارضائه هو تعذيب الجماعة دول، فربنا ترك حكاية التعذيب والاضطهاد ومسك في الحتة بتاعت ارضاء الله، ضمير صالح. قال انا عشت حياتي بضمير صالح. فهو كان في جهل، جهل بحقيقة الله. فعلى طول اول ما الدنيا نورت قدامه قال له يا رب ماذا تريد ان افعل؟ الصلوة دي او ماذا ينبغي، ماذا تريد، بعد كده هيقول له يقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. صلوة يا رب عاوزني اعمل ايه؟ اجمل طلبة اظنها تطلع من قلب تعلق بالمسيح. اللي يحب ربنا قوي ما يقولوش اعمل لي كيت وكيت وكيت وكيت، يقول له بص انا مش عاوز حاجة، انا عاوزك تقول لي عاوزني اعمل ايه، انا عاوز ارضيك، انت احتملتني كتير وغرقتني بركات وسطرت عليا وكنت مستحمل اللي بعمله فيك، أنا الأوان إن أنا أقول لك إيه، عاوزني أعمل لك إيه. لو قلت لي أعمل أي حاجة هعملها، لأن زي ما كنت ضدك بجهل أنا دلوقتي معاك بكل قلبي. يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ احنا ساعات نقول له لتكن مشيئتك وبعدين نزعل لما يعمل حاجة، يعدي اي موقف مش على مزاجنا نقول له ليه يا رب كده، طب ما انت بتقول لتكن مشيئتك، او نقول له يا رب ماذا تريد ان افعل وبعدين يقول لك طب حب عدوك، نقول له لا دي لا، طب صلي للذين يسيئون اليك، لا ولا دي، طب صلي بالانقطاع، لا لا، طيب لا تزينه برضو صعبة، امال بس بتقول لي بحبك على ايه، ده ولا وصية عاوز تعملها، ماذا تريد ان افعل. اللي يقول كده يبقى ده يعني لو اعلنت لي ارادتك يا رب هعملها مهما كلفتني. عشان كده ربنا سألها من يحبني يحفظ وصاياي، يعني يعمل ارادتي، يعمل اللي انا بحبه. فمزمور باكر الاولاني نقول في ناموس الرب ارادته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ناموسه دي يعني ايه؟ يعني وصايا، يعني ارادته. يا رب عاوزني اعمل ايه؟ اللي انت عاوزني هفضل اشتغل بيه صبح وليل، مفيش غيره، افضل الهج فيه كده واقول ربنا قال لي ربنا قال لي، لاني انا بحبك. طوبى للرجل اللي في ناموس الرب ارادته، اللي عايش بالشعار يا رب ماذا تريد ان افعل. فقال له الرب، هنا كانت اجابه عجيبه، لان خلاص ربنا لقى واحد مستوي قصاده وقلبه منكسر وايمان دخل قلبه، النور فج جواه، طبعا اكتشف ان ده المسيح له المجد، فكده يعني حاجه جميله قوي. انما ربنا يسوع ما ردش باي تفصيلات، قال له قوم ادخل المدينه كمل مشوارك عادي دمشق فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. دي بقى من اغرب الاجابات اللي قالها المسيح، يعني انا اكون يا رب قصادك، يعني ممكن المسيح يظهر لواحد مثلا وبعدين يقول له روح لاب اعترافك، يقول لك يا رب اب اعترافي هيفضل يصلي عشان يسمع القرار منك. طب انت دلوقتي معايا، مش تقول لي انت مش بالاولى اتكلم معاك، مش انت صاحب الاراده والحكمه والقرار؟ قال له لا، روح بس يتقال لك. ليه ربنا يسوع عمل كده؟ ليه ما حطش الاجابه كامله هتعمل واحد اتنين تلاته وخلاص؟ اولا كان عاوز يسيب شاول الطرسوسي فتره كده يستوعب اللي بيحصل، لانه بتتغير حياته كلها، فما كانش عاوز يدخله على طول في الخطوه التاليه غير لما ايه يهدى كده ويستوعب، يشوف كل الضلمه اللي كان فيها والغلط اللي كان فيه والعند اللي كان راكبه ده، عاوز يستوعبه. في نفس الوقت كان عاوز يعلم شاول الطرسوسي مبدأ مهم، الناس اللي انت بتعذبهم دول هم اللي هيعلموك ارادتي، هم اللي هيرشدوك، دول اللي سبقوك في معرفتي، دول اللي هيبقى ليهم فضل في توبتك ومعموديتك، دول اللي انت هتمشي وراهم من هنا ورايح، اللي انت كنت اساسا عدوهم اللدود من ناحية بولس يعني، وبتكرههم وعاوزهم كمان يموتوا. كمان بيكسر حتة كبرياء شوية برضو في قلب شاول، لأن البعد عن ربنا دايما يجيب كبرياء، بالذات مع العقلية دي والإمكانيات دي ومفيش نور المسيح، طبعا لازم في كبرياء، فكان عاوز يكسر كبرياء شوية. يقول له هيبقى يتقال لك ماذا ينبغي أن تفعل، أنت دلوقتي هتمشي يوم بيوم بالرسائل اللي هتجيلك مني، تلغي دماغك خالص وتلغي نفسك خالص وتتعلم انكار الذات وايه، وتسيبني انا اللي اسوق بقى، وتقول لي عاوز نعمل ايه، اقول لك بعدين اقول لك، واسيبك معلق شويه عشان انت اصلك ايه مشيت ورا دماغك زياده وافتكرت نفسك فاهم كل حاجه واعتبرت نفسك زعيم ودريان، لا انا بقى عاوز اكسرك شويه عشان تتعلم يعني ايه التواضع. فكل ده جه في كلمة قم ادخل المدينة يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. يمكن ده ما حصلش في حالة موسى النبي، ليه؟ لأن موسى كان مكسر لوحده، كان حاسس بعجز شديد وضعف شديد، وربنا يحايل فيه يقول له تعالى نأزلك مصر، يقول له أنا منفعش، أنا منفعش أشوف حد تاني، أرسل بيد من ترسل، ده أنا بتهته ويفضل ربنا حايل فيه. إنما هنا لا، ده قدامه واحد شايف إمكانياته ومواهبه وعنده ثقة زيادة بنفسه، فقال له لا 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 أنت كده ما تنفعش، إحنا لازم نوضب الحاجات دي الأول. قال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم. كلمة قم بعض الآباء ربطوها بكلمة بفكرة الإيه؟ القيامة. قال له: يا شاول أنت ميت، أنت لغاية دلوقتي ميت وأنت مش واخد بالك. لما ربنا صحك حكاية الابن الضال قال: ابني هذا كان ميتا، طب كان بيأكل ويشرب ويروح ويجي، كان ميتا فعاش. شاول أنت ميت، أنت فاكر نفسك عايش وعمال تروح وتيجي ومعاك رسائل توصية عشان تمسك المسيحيين واسمك ونجمك عمال يلمع بقى في سماء المضطهدين، وفاكر نفسك بتعمل اللي مع حدش عمله، أنت ميت، أنت عاوز قيامة أموات، فأنا جيت لك عشان أقومك من الموت. أصلك أنت يا شاول سمعهم بيقولوا المسيح قام وبتستهزئ بيهم، طب أنا هقومك يا حبيبي عشان تعرف يعني إيه المسيح قام بجد، لأنه وقع على الأرض وصار كميت، صار كميت أمام الحضور الإلهي. إنما ربنا قال له قوم بكلمة واحدة يقيمه من الموت. يقال لك ماذا ينبغي أن تفعل؟ أما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. احنا قلنا هي مكررة القصة دي، هيحكيها بولس بنفسه مرتين بعد كده في آخر حياته في المحاكمات، وفي كل مرة هيحكيها يعني بطريقة عرض مختلفة، هي نفس القصة، لكن يبان لما تحط الثلاث قصص ان الرجال اللي معاه سامعين وبيتكلم مع حد بس مش سامعين الصوت الإلهي، لأنها رسالة شخصية، شايفين نور لكن مش شايفين المسيح له المجد نفسه، فواقفين يسمعون ولا ينظرون أحدا. هنا يسمعون صوت بولس ولا ينظرون من يكلم بولس، دي معناه، لأن في حتة تانية هنسمع جملة تبدو عكس كده، يقول كانوا ينظرون ولا يسمعون. الله، لا، هنا كانوا ينظرون النور ولا يسمعون صوت المتحدث، فإذا دي تمشي ودي تمشي، لما تركبوا الجملتين تلاقوها ماشي ومظبوط. فنهض شاول عن الأرض، شاول قام لكن فوجئ انه مش شايف حاجة، ومش شايف حاجة دي برضو ليها معاني كتير، اما انها رسالة لشاول: انت اعمى من ولادتك، لغاية النهاردة كنت اعمى، انت اللي تدعي انك انت شايف الحقيقة، انت اعمى مش شايف حاجة خالص. فربنا شال البصر كده مؤقتا عشان يقول له الرسالة دي، يقول له اعترف انك اعمى واطلب الشفاء عشان تعرف يعني ايه المسيح، تؤمن، لانه برا الحقيقة وبرا الايمان دي حالة عمى. ربنا يسوع له المجد في اول عظة وعظها في لو اربعة يقول روح الرب علي لانه مسحاني لابشر المساكين، وبعد كده يقول لانادي للعميان بالبصر، يعني ده جزء من رسالة المسيح، يفتح عينين العميان روحيا بمعنى ينور الناس يعرفوا الحقيقة، وجسديا ممكن يشفي كتير. نهض شاول وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، يعني هو منظر عينيه ما تغيرش بس هو مش شايف حاجة خالص، المنظر ما تغيرش لأنه ربنا يسوع له المجد لم يؤدبه أو يعاقبه، إنما حاب بس يكشف له حالته. كمان العمى ده يجعله يحتاج للآخرين، بقول لكم ده شخص معتد بذاته وشايف نفسه، دلوقتي هيعمل ايه؟ هيمد ايديه ويجروه بقى لانه مش شايف حاجة، فدي بداية بقى ايه؟ تهذيبه، بداية انكاره لذاته، بداية كسر كبرياءه عشان يبقى عاجز، وفي عجزه يدرك انه كان في لقاء مع المسيح اللي لو حب يعجزه خالص هيعجزه. فربنا عاوز يقول له انا اله قوي، مش معنى ان انا سايبك تعمل ده كله ان انا كشش منك وضعيف، لا، ده الموضوع ابسط من كده. فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق وكان 3 أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. برضو الكتاب ما قالناش ليه عمل كده، مع أن القديس لوقا دقيق في عرضه، كان قريب جدا للقديس بولس. القديس لوقا كاتب السفر يعتبر تلميذ من تلاميذ بولس، ومع هذا هو ألهلنا وسبهلنا كده للتأمل. ليه مرضتش تأكل وتشرب يا بولس؟ لأنه غالبا دخل في حالة من الصلاة الدائمة الممزوجة بالخجل الشديد والدموع والصوم، لأنه مش مصدق. أنا يا رب أحبك فعلا، أعمل فيه كده بقى؟ أنا اللي عايش حياتي ليك، أبهدل اسمك؟ أبقى أنا سبب متعبك؟ يعني ما كانش يعني طايق نفسه، ما كانش مصدق ازاي انا عملت كده. فكان مقدم توبة قوية حارة وقبل العمى كتأديب من الله، ومش بس كده، كمل عليه بصوم وصلاة حتى لم يشرب 3 أيام وكأنه صار ميتا بإرادته. ودي بقى التوبة الصادقة اللي فيها الواحد ينصحق ويتكسر ويبقى فعلا زي الميت، ميت عن العالم، ميت عن كل الماضي، حط راسه في الأرض وقدم صوم وصلاة شديدة جدا عشان يقول له ارحمني يا رب، مش عشان تفتح عيني، اقبلني بس بعد كل اللي عملته معاك وفيك. وده يورينا أحد أسرار عظمة هذا الرجل. القديس بولس من يومه شديد مع نفسه، كشاب كان يظن أن اليهود في زمنه على حق، كان شديد مع نفسه، لا يكل ولا يمل في اضطهاد المسيحيين. ولما اتغيرت الدفة خالص وأدرك الحقيقة، برضو بقى شديد مع نفسه، صوم وصلاة وتوبة حارة صادقة عشان ما بيرحمش نفسه، زي ما ذكر بعد سنين، قال أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. كمان فكرة لا شايف ولا بياكل ولا بيشرب تأكد فكرة القيامة، عشان لما تيجي المعمودية دلوقتي يرجع ياكل ويشرب ويشوف، تبقى المعمودية فيها قيامة. عشان كده هو أكتر واحد هيكلمنا يقول مدفونين معه في المعمودية التي فيها أقمنا أيضا معه بإيمان عمل الله الذي أقامه من الأموات. فهو دقها كأنها كده إيه، بالتصوير البطيء، مات كأنه مات بإرادته، 3 أيام لا أكل ولا شرب ولا حتى شايف حاجة، وحين اعتمد على يد حنانيا قام من الأموات، رجع له البصر ورجع يأكل ويشرب ورجعت له الحياة، ولكنها حياة جديدة، حياة مختلفة، حياة أفضل، حياة أبدية. اقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق وكان 3 أيام لا يبصر فلم يأكل ولا مشرب. يجوز برضو يكون 3 أيام لأنه حب يشارك المسيح موته ودفنه، تعرفين المسيح قضى 3 أيام، أو اعتبر نفسه في بطن في جوف الحوت زي يونان. ما هو يونان كان عنيد عنيد عنيد، وبعدين فجأة ربنا فوقه كده فدخل جوف الحوت، لا بياكل ولا بيشرب ولا كان شايف حاجة، ما الدنيا ضلمة جوه، إنما كان في حالة صلاة دائمة وصوم. فكأنه أخذ نفس شكل يونان الذي صار مخلصا لنينوى، عشان بولس هيبقى مخلص للأمم أو رسول الأمم يعني، لكن احتاجت أن يموت ويقوم عشان يبقى له قوة القيامة بعد كده. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنان. قلنا قبل كده كلمة تلميذ تعني مسيح، لكن يذكر في السنكسار القبطي أن حنانيا كان بمثابة أسقف أورشليم. يبقى في الزمن ده وزعوا بعض الرتب الكنسية على بعض البلاد، فيذكر عن حنانيا في السنكسار القبطي أن حنانيا كان كاهنا، بس مش يهودي بقى، كاهن مسيحي دلوقتي، عشان كده هو اللي هيعمد بولس. فقال له الرب في رؤية، إذن ده رجل بتاع رؤى، رجل قديس، تلميذ للمسيح، تلميذ مش من الاثناشر ولا السبعين، لكن والبعض بيقول يمكن من السبعين، لكنه يرى المسيح في رؤى. قال له يا حنانيا، فقال ها أنا ذا يا رب، كأنه بقى واخد على المسيح. يبقى في الجيل ده كان في ناس بتشوف المسيح يقول له يا فلان نعم يا رب بالبساطة دي، يا بختهم. من كثرة نقاوة قلبهم طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. فقال له الرب: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول. شوفوا بقى الوصف الدقيق اللي المسيح له المجد بيوصفه الحنان. تروح للحارة زقاق اسمه كذا، وتسأل في بيت رجل، تسأل عن واحد رجل طرسوسي اسمه شاول في بيت واحد يهوذا، لأنه هو ذا يصلي. الله، هو ذا يصلي يعني ايه؟ طب ما يمكن يروح له بعد ساعتين، بعد أربعة، بعد ستة، بكرة الصبح. منين ما هتروح له هتلاقيه ايه؟ بيصلي. فأول وصف جميل وصف به شاول بعد توبته هو ذا ايه؟ يصلي. يعني تسأل على واحد يقول لك بيصلي، تسأل عليه تاني بيصلي، تسأل عليه بعد شوية بيصلي. يبدو انه خلاص بقى هيدخل في حالة صلاة مش هيطلع منها. فربنا يسوع فرحان بيه، فقال له تعرفوا انك هتلاقيه بيصلي، من اما تروح هتلاقيه بيصلي. ده يؤكد اللي كنا بنقوله ان الثلاث ايام دول ما كانوش نوم مثلا ولا خضة، لا، الموضوع كان روحاني بالنسبة له، صوم مع صلاة حر. هو ده يصلي. وقد رأى في رؤية، يبقى ما لم يذكر في الكلام بقى، أن بعد ما شاف المسيح بعينيه وقال له لماذا تضطهدني، وقال له ادخل دمشق يتقال لك اللي هيحصل، وهو بيصلي في الليلتين اللي قعدهم يصلوا شاف المسيح تاني في رؤية. المسيح له المجد قال له ايه؟ رأى في رؤية، او مش المسيح بعت له رؤية، رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. يبقى اثناء صلاة القديس بولس شاف رؤية بعتها له المسيح ان داخل عليه واحد هو لسه اعمى واسمه حنانيا وهيحط ايديه عليه عشان يفتح. يبقى واضح انه دخل على طول بالصلاة الحارة الصادقة دي على رؤى واعلاناته. فاجاب حنانيا: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم. قال له يا رب ده انا سمعت ان الرجل ده عمل وعمل، سمعته جايبة اخر الدنيا. فكأن حنانيا عاوز يقول له يا رب قول حاجة تاني، طب اختار اي واحد تاني، هروح له برجلية يمسكني؟ ده هو جاي هنا يقفش فينا، هبقى انا كبير المسيحيين اروح له لغاية عنده؟ وبعدين ده بالذات لو اي حد تاب يمكن، لكن ده هيتوب ازاي؟ ده هو متزعم حركة اضطهاد المسيحيين، ده هو عايش عشان يعذبنا. قال له بس روح. قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. إذا حنانيا وكنيسة دمشق دريانة إن جاي لهم البعبع، جاي لهم شاول بالعساكر وهيمسكهم وهيربطهم ياخدهم أورشليم، وكل ضعاف النفوس تلاقيهم خايفين. يعني ده جاي عليهم وهم يعيني تلاقيهم عمالين يصلوا حوش يا رب بعيدوا عننا، اعمل فيه حاجة في السكة. فربنا عمل في حاجة في السكة، بس مش الحاجة اللي عاوزينها، عمل حاجة أحلى. بدل ما يموتوا قوموا من الموت، بدل ما يهلكوا جعلوا واحد من رعيته، وده أكتر كتير قوي من أنه يهلكوا. فهنا حتى حنانيا بالرغم أنه رجل بار ويرى المسيح في رؤى، إنما إيمانه ما جابش هذه الدرجة من الاعتقاد أنه ممكن واحد زي كده يتغير. لأن ربنا دايما يقال عنه إيه؟ لما يعمل حاجة أكثر مما نظن أو نفتكر، يعني أكثر من طلباتك وطموحاتك واعتقاداتك، ممكن تبقى المفاجأة غير متوقعة. يعني كل اللي يتمنوه جماعة بتوع دمشق دول أن بس ربنا يزيح عنهم شاول وعمايله، ما يخلوش يوصل دمشق، ده يبقى ربنا استجاب وتبقى معجزة ويبقى كتر خيره 100 مرة. لا، ده في أحلى من كده. لا شاول هيوصل دمشق وهيدخل دمشق وهيقعد معاكم، بس مش كمضطهد للكنيسة، كواحد من أولاد الكنيسة أكثر مما نظن أو نفتكر أو نطلب. يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وهنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب اذهب. طبعا ربنا ايه بقى، انا بقول تروح يعني تروح، لان يبدو حنانيا كان خايف برضه، قال له روح يا حنانيا، لان هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل. قال له انتوا شايفين حاجه وانا شايف حاجه تاني، انتوا شايفين راجل مفتري، هو قال على نفسه مفتري في اخر ايام، ومرعب ومؤذي ومعاه سلطان الارض كلها وعمل وسوى، انا شايف حاجه تاني خالص. وطبعا اللي شايفه ربنا هو الصح، انا شايف اناء مختار. اناء مختار ازاي؟ وتعبير اناء دي هو اكتر واحد استخدمها بعد كده القديس بولس، لما قال مثلا في رسالته لتيموساوس، قال في بيت كبير مش كل الاواني ذهب وفضه، في اواني خزف وفي اواني تعبانه. فهو استخدم تعبير الاناء ده، واستخدمه وهو بيكلم عن هياكل الله، برضو كان نفس الوصف، انتوا انيه وجواها الروح القدس. فموضوع الانيه ده شغله، لكن هو قيل عنه هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي. يبقى بولس ده اللي هو كان عدو اسم المسيح سيصير حاملا لاسم المسيح. وطبعا لما ندخل في سفر الاعمال هنلاقي بقى ان فلسانه على طول اسم ربنا يسوع. وحكايه ولاد سكاوى دول لما جم يخرجوا شياطين عملوا زي اللي بولس بيعمله، فقالوا اللي بولس بيقوله، فبولس بيقول ايه؟ باسم يسوع المسيح. فافتكروها يعني تعويذه، فقالوها زي ما بيقولها بولس، فالشيطان ضحك وقال لهم انا عارف بولس كويس لانه ملخلخ المملكه عندي كلها، وعارف المسيح طبعا، انما انتوا تطلعوا مين؟ فاصبح بولس معروف جدا انه حامل لاسم المسيح. يعني ايه؟ هو يمكن اكتر واحد بقى يكرر اسم ربنا يسوع، لما تقروا رسائله تحسوا بالحاح اسم المسيح عليه في الرسائل. يعني في اصحاح مثلا في كورنثوس تلاقوا اسم ربنا يسوع المسيح جاي 10 مرات في اصحاح واحد، من كتر ما هي زي لازمه، بيحب ربنا يسوع جدا وبينادي عليه طول الوقت، فأصبح يحمل اسم المسيح. قال هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم. المفاجأة بقى، المفاجأة أن ربنا يسوع ذكر رسالة بولس أو حياته ومستقبله من أول يوم، بس ما حدش انتبه لدي في الأول، أن هو اختاره لرسالة لا يقوى عليها أحد من الرسل، وهي أن يكون حاملا اسم المسيح قدام الأمم والملوك. لأنه كان التلاميذ لغاية الوقت ده، لغاية ما شفنا آخر خطوة في أعمال 8، لأنهم يدوب طلعوا للسامرة، لكن ما زالوا في عرف تبشير اليهود ويعني أقارب اليهود، لكن أمم أمم بالمعنى الوثني كانتش لسه في دماغه. الإصحاح الجاي على طول هنشوف حكاية كرنيليوس وبداية قبول الأمم. لكن مين اللي احنا كلنا عارفين بقى رسول الأمم الحقيقي؟ هو بولس الرسول، ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل كمان، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. والآية دي يعني ليها معاني كتير. هوري له، يعني يا رب مستحلف له، سأريه، هتوري له إيه؟ هتطلع كل اللي عمله يعني في ولادك يا رب؟ لا، دي معناها هو كان بيفتري على أولادي، وكان دايما بيتساءل هما بيستحملوا ازاي، هما بيستحملوا ليه، عشان ايه يعني؟ عشان اسم المسيح ده يتقطعوا حتت ولا يتحرقوا ولا يموتوا عيالهم ليه يعني؟ فكان بولس لانه فيلسوف دائم التساؤل ودائم الحيرة، عنده سؤال ملوش إجابة، ليه الناس دول ومنهم ناس عاقلين قوي زي استفانوس يضيعوا عمرهم كده عشان اللي اسمه يسوع ده، عشان اللي اسمه يسوع. فهو بيقول لحنانيا أنا هوريله، هوريله ليه كانوا يستحملوا، وهوريله السر وراء كل الألام، سأريه كم ينبغي أن يتألم، هفهمه أن اللي كانوا بتعذبوه ده كان طعمه حلو عنده، وأن الألم والهوان والعذاب اللي عملوا فيهم ده مجد وفخر ليهم، وكانوا مستعدين لأكثر من كده. ومش هشرح له ده كدرس ومحاضرة، أنا هخليه يعيش طول عمره، هخليه أكتر واحد يتألم. وده اللي قاله بولس بعدها بحوالي 20 سنة في رسالته لكورنثوس، قال أنا تعبت أكثر من جميع الرسل، ولكن أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيه. لكن قال بصراحة أنا اتبهدلت في الأتعاب أكثر، في الأصفار، في الضربات، في السجون، في الميتات، يعني كم مرة اتجلدت، وكم مرة ضرب، وكم مرة اترجمت، وقعد يكرر الليستة دي كلها. سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسم ده. مش ربنا يعني بيطلع القديم منه، لا حاشا، ده ربنا بيحبه، بس هيقول هو هيبقى نفسه يتعذب عشاني وأنا هديله رغبته. هو هيبقى بيشتهي يتألم من أجلي لأنه هو عذب الناس عشاني، هو أكثر واحد هيحب الصليب ويتكلم عن الصليب، فأنا هوريله الصليب. سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. تلاحظوا تكرار اسم، كلمة اسمي، لأنه فعلا القديس بولس يعشق اسم المسيح وبينادي عليه طول الوقت. فمضى حناني، حناني سمع الكلمتين وراح ودخل البيت حسب الوصفة اللي ادها له المسيح، ووضع عليه يديه وقال أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق. طبعا ده بيأكد له كل حاجة، أن حنانيا وصلت له الرسالة، وأن في عنصر مشترك، في شخص ثالث بينهم بيبلغهم هما الاثنين الأخبار. فبيقول له اللي ظهر لك جالي وقال لي، وأنا جاي بناء على طلبه. فطبعا هو بقى شاول متأكد دلوقتي أنه كل حاجة يعني محسوبة بكل بالصمت، يعني ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. هنا برضو عاوز أقول حاجة، ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي، لو أنا اللي هكمل الآية أقول إيه، الطريق الذي جئت فيه لكي تمسك المسيحيين وتعذبهم. إنما حنانيا أدرك الخطة الإلهية، قال له الطريق اللي أنت جيت فيه عشان تشوف وتمتلئ من الروح القدس، قال له المشوار اللي أنت كنت جايه لدمشق ده متخطط من بدري، ده ربنا مرتبه ومقسمه كده وموضبه. أنت تهيأ لك أنك هتعمل اللي ما عملوش واحد يهودي، وربنا سايبك تعمل كل حاجة عشان تيجي المشوار ده، مش عشان بقى تمسك المسيحيين وتعذبهم، لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. كأن واحد يكون طالع في مشوار له غرض وربنا يسيبه ويعدل غرضه خالص وياخده في غرض تاني لكي تبصر. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور. حنانيا وضع يديه عليه لأنه ده رجل الله في كهنوتهن، وصلى له، صلى له زي ما واحد بيدي الحل لمعترف لتائب قبل ما يتعمد، خلي بالكوا ده لسه هيتعمد. فوقع من عينيه شيء كأنه قشور، دي كأن ربنا عاوز يقول له يلا بقى القشر ده ينزل، والقديم ده كله يروح، والأفكار القديمة والكبرياء القديم والعند والجهل والظلمة اللي في دماغك وكل الافتراء، كل ده قشور قشور، لكن وراء القشور فيه إناء ذهبي. يعني لما تكون كده حاجة ثمينة جدا ومتغطية بكم تراب، تبص لها من بره تفتكر إن لا قيمة لها، نفض بقى وشيل ده كله، تكتشف جوه جوهرة، هي دي الجوهرة اللي هتظهر دلوقتي. قديس بولس بقى اللي هو لسان العطر اللي هيملى العالم بتمجيد المسيح ويكتب نص العهد الجديد ويبشر نص العالم، كل ده جوهرة بس كانت متغطية بقشور. وقع من عينيه شيء كأنه قشور فأبصر في الحال وقام واعتمد. قام برضه ممكن تفكرنا بالقيامة، واعتمد يبقى دخل المسيحية أخيرا على يد حنانيا. وتناول طعاما فتقوم، ما كانش بيأكل. وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما. التلاميذ دول مش ال 12 ولا ال 70، ما زلنا بنقول كلمة تلاميذ معناها جمهور المسيحيين. خدوا حنانيا لأنه كبير المنطقة وضموا للتلاميذ، فأصبح دخل للكنيسة الأول مرة يعرفوهم. ده شاول المرعب اللي أصبح واحد من التلاميذ، وكانت فرحتهم طبعا لا يتصورها أحد. وللوقت جعل يكرس في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. يعني خلاص بقى الغيرة بتاكل قلبه، عاوز يعوض كل اللي عمله. فأول ما لقى فرصة وقف في مجمع اليهود بقى يوعظ بمنتهى الحماس المسيح هو ابن الله، ده عكس اللي كان بيعمله قبلها بأسبوعين. فبهت جميع الذين كانوا يسمعون. ده بيوعظ مين؟ بيوعظ اليهود اللي هم فاكرينه جاي ضد التعليم ده، فلقوا وقف يقول التعليم اللي المفروض هو أكتر واحد بيقاومه. فطبعا كانت برجلة شديدة لليهود اللي في دمشق، وبعتوا بسرعة لأورشليم، وبقت شغلة كبيرة. الرجل اللي انتوا بعتينه طلع منهم. وقالوا أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم؟ يعني ابتدوا يتلخبطوا، مش ده اللي قالوا عليه عمل وسوى قبل كده؟ ازاي بيقول كده؟ وقد جاء إلى هنا لهذا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة. أما شاول فكان يزداد قوة، تعبير جميل، يزداد قوة بحكم الحب اللي دخل قلبه والإيمان اللي نور عينيه. يزداد قوة لأنه فرحان برسالته الجديدة، اكتشف رسالته الحقيقية. أنا مش رسالتي ضد المسيح، أنا رسالتي خدام للمسيح. فكان يزداد قوة لأنه بقى ابتدى يستخدم وزناته القديمة، وعيه بالعهد القديم، درايته الشديدة بالنبوات، مواهبه الشخصية، قوة قيادته وشخصيته، لأنه مليان وزنات حلوة قوي. كل ده بقى دخل في الاتجاه السليم. كان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. محققا يعني إيه؟ يعني بيثبت بالمنطق، ما حدش يقدر يغلبه. بالتحقيق يعني فكرة المنطق والأسباب. فيقول لهم أصل أشعية قال وأرمية وداود وموسى، ويقعد يقنعهم أن لازم المسيح كان يموت ولازم كان يقوم، وأنه هو ده اللي النبوات اتكلمت عنه، وما حدش قادر يغلبه. من أول جولة تلاقي كل اليهود تراجعوا لأنه هما مؤمنين بالعهد القديم، والراجل ده بيفسره حلو، بيفسره مظبوط، وان اي يهودي حقيقي لازم يبقى مسيحي، لازم، ده المسار الطبيعي، لان كل كتب اليهود او كتب العهد القديم بتشاور على المسيح القادم، لانه الاتي باسم الرب هو المسيح، مبارك هو الاتي باسم الرب. اما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. قصة تغيير أو توبة القديس بولس دي قصة مؤثرة جدا، تخلي الواحد فينا ما يستبعدش تغيير أو خلاص أي شخص مهما كان، مهما كان، وتساعدنا في الصلاة من أجل الناس اللي ضد المسيح. ليه؟ يجي في بالك على طول تقول إيه، ما يمكن يطلع شاول طرسوسي تاني، هو ربنا هيغلب، ربنا قادر، لو لقى بصيص نور في قلب إنسان هيغيره ويرجعه وينور عقله. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. ناخد آية واحدة. كان ثلاثة أيام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب. نقولها مع بعض. كان ثلاثة أيام لا يبصر فلم يأكل. كمان مرة. كان ثلاثة أيام لا يبصر فلم يأكل ولم يشرب. تفضلوا نصلي.